تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الهدى السلفية لمودية تقدم.
ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله
النتيجة فهزموهم بإذن الله نعم بإذن الله، ليس بإذن أحد، ليس بإذن الدولة الفلانية ولا الدولة العلانية ولا التحالف ولا العاصفة ولا إعادة الأمل، وإن كانت هذه أسباب يهيئها الله سبحانه وتعالى لنصر عباده، لكن الذي أذن بذلك هو الله، والذي هيأ ذلك هو الله، والذي أراد ذلك هو الله، والذي حكم بذلك هو الله، والذي أيد بذلك هو الله. فلنرجع إلى الله ولنصدق في اعتمادنا عليه، ولنعظم لجأنا إليه، ولنكثر ولنلح من دعائنا له.
هذه المحاضرة للأخ الفاضل أبي مالك صابر بن عبود اللحجي حفظه الله تعالى، وهي بعنوان
قصة طالوت وجالوت، تثبيت للمجاهدين وتقريع للمثبطين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
والآن نترككم مع هذه المحاضرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نسأل المولى جل في علاه أنه كما جمعنا في بيت من بيوته على طاعته أن يجمعني بكم في الفردوس الأعلى من جنته، إنه جواد كريم. أيها الناس، لقد ذكر الله عز وجل لنا في القرآن قصصا كثيرة متنوعة، القصد من إرادها أخذ العظة والعبرة لنا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن السعيد من وعظ بغيره. والله عز وجل يقول في ذكري أو في إثري قصة إجلاء بني النضير: فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي بما حصل لغيركم حتى لا يحصل لكم، خذوا الدروس والعبر مما يحصل لغيركم قبل أن يؤخذ الدروس والعبر مما يحصل بكم. وإن أكثر القصص ورودا في القرآن قصص بني إسرائيل، ولعل السبب في ذلك علم الله عز وجل أن هذه الأمة في بعض أجيالها ستقوم بأدوار كانت تقوم بها بنو إسرائيل، وستقف من دينها وعقيدتها مواقفا كانت تقفها بنو إسرائيل. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقال الصحابة: اليهود والنصارى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن القوم؟ إذن فكثرة إيراد قصص بني إسرائيل في القرآن الكريم حتى لا ننزلق مزالقهم، وحتى لا نقع فيما وقعوا فيه. لقد كان لكم في قصصهم عبرة. ومن تلك القصص قصة طالوت وجالوت التي ذكرها الله عز وجل في سورة البقرة، والتي ستكون محور محاضرتنا في هذه الليلة. أيها الناس، يقول الله عز وجل: مبينا أحداث هذه القصة العظيمة. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ولما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين
إن بني إسرائيل بعد موت موسى تركوا الوحي والتوراة فأخذ ملكهم وأصابهم الذل وعبث بمقدساتهم ومقدراتهم ورأوا ألا مخرج لهم من هذا الذل الذي أصابهم بسبب ترك ما في التوراة أن المخرج من ذلك هو الجهاد في سبيل الله. وهنا وقفة، أن ما يصيب المسلم من البلاء والفتن وتسلط الأعداء إنما هو بسبب الذنوب والمعاصي، ومما يؤيد ذلك ما ثبت في السنن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين خمس إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، وذكر منها: وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. إن تسلط الحوثي في بعض أجزاء بلادنا اليمن يعتبر بسبب ذنوب ومعاص أسرف بها كثير منا على أنفسهم، فكانت هذه البذرة الخبيثة وكانت هذه الفئة الباغية الظالمة تجتاح أراضينا وتريد بنا الذل والقهر وانتهاك العرض إن هي تمكنت منا. فبنو إسرائيل لما تركوا الوحي ابتلاهم الله بعدو غشوم أخذ ملكهم وعبث بمقدساتهم ومقدراتهم وأذلهم، فاجتمع أهل المشورة منهم عند نبي لهم، هذا النبي قيل بأن اسمه شمعون وقيل بأنه شمويل، وليس ثمة خبر صحيح في بيان اسم هذا النبي ومعرفة اسمه من العلم الذي لا يفيد. فقالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قد ارهقنا من هذا الذل وقد اصابنا ما اصابنا من هذا التسلط من العدو، اخرجنا من ديارنا وسبيت نساؤنا واولادنا، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، نريد ملكا يقودنا في الجهاد وقائدا محنكا يكون ملكا علينا لنجاهد أعداءنا في سبيل الله، لا في سبيل غيره، لا في سبيل الوطنية، ولا في سبيل العرقية، ولا في سبيل العصبية الجاهلية، ولا في سبيل الدنيا، ولا في سبيل الصرفة، في سبيل الله نقاتل في سبيل الله. هكذا فليكن الجهاد من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا. ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ينبغي بل ويجب أن يدرك المقاتلون في الجبهات أن الجهاد الشرعي الذي يكرم الله أهله والذي من قتل فيه يكرم بالشهادة، أن هذا الجهاد هو الذي يقوم على هذا الأساس، لتكون كلمة الله هي العليا، لينصر دين الله عز وجل. فلتصحح النيات، فلتصحح النيات في هذا القتال، ولنقاتل هؤلاء الحوثيين لأنهم أرادوا أن يطمسوا ديننا بدينهم الباطل، دين الرفض، ولأنهم يريدون البغي والاعتداء والظلم والقهر والكسر لأهل الإسلام. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فلما سمع نبيهم منهم هذا الطلب وهو يعلم أن أمته لا تفي بالوعود وتقدر بالمواثيق والعهود، جعل يستوثق منهم، قال لهم هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ يعني الآن أنتم في وقت الساعة، فإذا فرض عليكم الجهاد صار فريضة لا يجوز لكم النكول عنها ولا يجوز لكم تركها. فقالوا له مجيبين وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، كأنهم يريدون القول لماذا لا نقاتل والعدو كافر باغي وقد أخرجنا من ديارنا وسبى أبناءنا. فالأمر واضح يا نبي الله، وهذا هو الذي ينبغي علينا أن نقوله وأن نعلل به في حربنا للحوثي. ما لنا لا نقاتل في سبيل الله والحوثي عدو كافر زنديق، دينه قائم على سب الصحابة وعلى الطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى غير تلكم العقائد الكفرية. ما لنا لا نقاتل الحوثي في سبيل الله وقد أخرج كثيرا من أبناء هذا البلد ومن أبناء كثير من بلاد اليمن، أخرجهم من ديارهم وتسلط وهيمن عليها، كيف لا نقاتل الحوثي في سبيل الله وهو يريد ظلمنا والبغي علينا والتسلط والهيمنة؟ والله عز وجل يقول
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. كيف لا نقاتل الحوثي وهو كافر زنديق يجب إهانته ويجب أن يكون ذليلا حقيرا لقول الله عز وجل: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ما لنا لا نقاتل الحوثي في سبيل الله وهو أراد بقتاله لنا إيذاء الضعفة وإخراجهم من ديارهم وانتهاك أعراضهم. والله عز وجل يقول: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. إذن فقتالنا للحوثيين قتال شرعي لا غبار عليه، من قتل فيه فإننا نرجو له الشهادة والكرامة. وما لنا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. هذا حماس كان من كثير من بني إسرائيل لكن له لم يدم، فلما كتب وفرض عليهم الجهاد انبتر هذا الحماس. قال الله عز وجل: فلما كتب عليهم القتال تولوا. ومن هنا نستفيد أنه ينبغي علينا ألا نتحمس على فعل شيء إلا ونحن عندنا العزم والجزم والحزم على فعله، وإلا فإن الحماسات الفارغة الزائفة لا تنفع، تضمحل وتتبخر. فكثير من بني إسرائيل عند أن قالوا: وما لنا لا نقاتل في سبيل الله، لآخر ما قالوا لم يكن عندهم الجزم والحزم فيما طلبوه وأرادوه. لذلك ما إن كتب عليهم الجهاد إلا وتبخر ذلكم الحماس. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، إلا قليلا منهم الذين واصلوا ذلكم الحماس وقبلوا فريضة الله عز وجل عليهم للجهاد، فقبلوها بصدور رحبة. إن الحماس الفارغ ليس سمة في بني إسرائيل فحسب، بل هو سمة لدى كثير من البشر، ينبغي التخلص من هذه السمة الذميمة. ولا يتأتى ذلك إلا بالإيمان الراسخ وبالإرادة القوية. ثم يمضي السياق القرآني في هذه القصة ليغور في النفس الإسرائيلية ليبين حقيقتها وأنها متعنتة مكابرة. فإنهم هم الذين طلبوا من نبيهم أن يبعث لهم ملكا ليكون قائدا لهم في جهادهم، لكن لما تم الاختيار لهذا الملك إذ بهم يرفضونه كبرا وعنصرية وعصبية. قال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. طالوت كان رجلا من أجناد بني إسرائيل ولم يكن من بيت الملك، لأن بيت الملك في بني إسرائيل كان من سبط يهوذا، وكان طالوت هذا من سبط بنيامين. لذلك قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ومع ذلك لم يؤت سعة من المال، هو فقير قيل أنه كان يعمل دباغا للجلود، أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال؟ فأجابهم نبيهم مفندا لتلكم الشبه ومبينا أهلية طالوت لأن يتولى عليهم ملكا، فقال لهم إن الله اصطفاه عليكم، هذا اختيار الله وليس اختياري، وهو أعلم به مني ومنكم. ومع ذلك فالرجل قد زاده الله بسطة في العلم والجسم، عنده علم شرعي وعنده علم بفنون القتال وبالإدارة، إدارة الجيوش، وصاحب قوة في جسده وقوة في شخصيته. وهذه هي الأمور التي ينبغي أن تتوفر في القائد المحنك المسدد، أن يكون عنده علم شرعي وأيضا علم بإدارة وقيادة الجيوش، وأن يكون صاحب قوة في بدنه وقوة في شخصيته. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ومن أجل أن يبرهن لهم بركة ملكه وأن اختياره كان الاختيار المسدد، قال لهم إن آية ملكه علامة بركة ملكه وعلامة أهليته لأن يصير ملكا عليكم أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. التابوت الذي أخذ منهم عند أن سطى عليهم عدوهم، أخذ ذلكم التابوت، فقال لهم نبيهم إن من علامات ملكه أن يسترد ذلكم التابوت الذي أخذ منكم والذي فيه سكينة. قال ابن جريج سألت عطاء ما السكينة؟ فقال آيات من التوراة فيها سكينة لهم إذا قرؤوها. قال فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، في هذا التابوت بقية من آثار موسى وهارون، قيل عصا موسى ونعلاه وثياب موسى وهارون، وقيل رضاب من الألواح وشيء من المن، والله أعلم بما في ذلكم التابوت. وتلك أقاويل مفسرين ليس عليها دليل صحيح صريح. فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. قال ابن عباس حملت الملائكة التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت، حينها قبلوا أن يكون ملكا عليهم، والأكثر قبل بذلك على مضض. ثم ينتقل بنا السياق القرآني إلى أهم حدث من أحداث هذه القصة، كما يقال القضية المفصلية فيها. قال الله عز وجل فلما فصل طالوت بالجنود أي خرج بهم من محلتهم، قال السدي وكانوا 80,000 مقاتل، لما خرج بهم قال لهم إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. هنا تظهر حكمة وحنكة هذا القائد المسدد والملك الصالح. ماذا يريد بالقوم؟ هو قادم على معركة تعتبر فاصلة، والجيش الذي معه من أمة مغلوبة عرفت بالذل والهزيمة، وسيواجه جيشا عظيما عددا وعددا، ومع ذلك يقول لهم لا تشربوا وهم عطاشا. ما الذي يريد من ذلك؟ يريد من ذلك امتحان قوة الإرادة، امتحان قوة الإرادة، فإن قوة الإرادة من أسباب النصر. إذا كنت قوي الإرادة عظيم العزم فإن هذا بإذن الله عز وجل يقودك إلى نصر مؤزر. لا تكترث بكثرة عدد عدوك، ولا تعبأ بكثرة عددهم، لأن قوي العزيمة. فطالوت قبل أن يلقى بهم جيش جالوت أراد أن يختبر عزائمهم، فعرضهم لهذا الامتحان الصعب. إن الله مبتليكم بنهر، قال ابن عباس، وهذا النهر بين فلسطين والأردن ويسمى بنهر الشريعة، فمن شرب منه فليس مني، أي لا يتبعني في هذه المعركة، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. قال ابن عباس رضي الله عنه: من شرب لم يروى، ومن اغترف غرفة بيده روي. فشربوا منه إلا قليلا منهم. قال الإمام السدي رحمه الله: كانوا 80,000 فشرب منهم 76,000 وبقي 4,000 مع طالوت. وهذا فيه نظر، لأنه ثبت في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه كان يقول: كنا نتحدث بأن من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر هم 310 رجلا على عدد أصحاب طالوت، على عدد أصحاب طالوت، أي الذين بقوا مع طالوت وجاوزوا معه النهر هم 310 رجلا، لا كما ذكر بعضهم من أنهم 4,000. والحديث هذا في صحيح البخاري الذي يبين أنهم على عدد أصحاب بدر، أي 310 رجلا. فلما جاوزه هو والذين معه، وكان انفصال أولئك المثبطين وأولئك الضعاف ضعاف الإرادة من الخير لطالوت ولمن معه من المؤمنين الخلص، فإن ضعفاء الإرادة يعتبرون بذرة خبيثة وبذرة خذلان في الجيش. لذلك يقول الله عز وجل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: فكره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فمن الناس من إذا دخل في الجيش واختلط بالمقاتلين يثبطهم ويخذلهم، فهذا من الخير أن ينفصل وأن ينخزل عن الجيش حتى لا يثبط ويخذل. ولقد حصل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في غزوة أحد، عند أن خرج الجيش الإسلامي من المدينة منطلقا إلى أحد، وقبل أن يصل إلى أحد إذ بعبد الله بن أبي بن سلول ينخزل بثلث الجيش عن المسلمين. وأنزل الله سبحانه وتعالى في هذا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، أي أن هذا من صالح المؤمنين أن هؤلاء انفصلوا قبل بدء المعركة، لأن هؤلاء مخذلين ومثبطين، وبقاؤهم في الجيش سيزيد أو سيكون ربما من أسباب الهزيمة وتسلط الأعداء. نعم أيها الناس، قال: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. استقلوا أنفسهم واستكثروا أعداءهم، نحن قليل والأعداء الذين سنواجههم كثر، فأي طاقة هذه التي نمتلكها لمجابهة جيش كثير العدد والعدد؟ وإذ بعلمائهم يصبرونهم ويثبتونهم، العارفون بالله منهم والمحسنون الظن بالله كثيرا، إذ بهم يقومون بالتشجيع ويقومون بالتحميس ويقومون بالتعبئة النفسية. قالوا لهم: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. لا تغتروا بكثرة أعدائكم ولا تيأسوا وتنهزموا لقلتكم، فإن هذا ليس ميزانا للنصر والهزيمة، إنما الميزان للنصر والهزيمة هو أمر الله سبحانه وتعالى وتوفيقه جل وعلا أو خذلانه، والصبر والثبات من أسباب النصر والتمكين. فلذلك اصبروا فإن الله مع الصابرين. نعم، الصبر والثبات أمام العدو هذا من أسباب النصر المؤزر بإذن الله. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله. والله عز وجل يقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا فاثبتوا. فالمطلوب من المقاتلين في الجبهات الصبر، وإن طال أمد أعدائنا وكثر عددهم وجاءهم المدد وحصلت لهم بعض الانتصارات، فالصبر مطلوب والثبات مطلوب حتى يأتي النصر من عند الله عز وجل. ما فعل بنا بجانب الذي فعل بالصحابة رضوان الله عليهم، حتى قال الله عز وجل عنهم، حتى يقول الرسول: والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. من كثرة ما زلزلوا ومن عظمة ما أصيبوا به من المحن والإحن والفتن، فلذلك المطلوب الصبر والمصابرة والثقة بالله عز وجل وصدق الاعتماد عليه سبحانه وتعالى بأنه ناصرنا ومنجز لنا ما وعدنا، لأننا على الحق وهم على الباطل، لأننا على الإسلام والتوحيد وهم على الكفر والزندقة، لأننا نجل أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ورضوان الله عنهم وهم يسبون الصحابة، لأننا نجل أم المؤمنين عائشة ونترضى عنها ونتولاها وهم يطعنون فيها، لأن عقيدتنا هي عقيدة القرآن والسنة، وعقيدتهم هي عقيدة كتبهم التي فيها الكفر الصراح، وعقيدة إيران، وعقيدة أئمتهم ومنظريهم التي لا تمت إلى الإسلام بصلة. فلذلك لنبشر بالنصر القريب بإذن الله عز وجل. إن الفئة القليلة الصابرة الثابتة ثبتت ثباتا عظيما أمام عدوها، لم تتزلزل ولم تتزحزح ولم تتراجع، بل أنها برزت لعدوها ملتجئة إلى ربها منقطعة إليه جل وعلا. قال الله سبحانه: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لما برزوا لجالوت وجنوده رأوا جنود جالوت العظيمة الكبيرة، لم يزعزعهم هذا ولم يقتل فيهم روح المعنويات المرتفعة، بل ظلت معنوياتهم مرتفعة لأنهم ملأوا قلوبهم ثقة بربهم سبحانه وتعالى وأعظموا اللجأ إلى الله عز وجل، فجعلوا يدعونه سبحانه وتعالى بأن يفرغ عليهم صبرا، وهذا يدل على أنهم يحتاجون إلى صبر عظيم وكبير، لأن كلمة أفرغ تدل على الكثرة، ما قالوا اعطنا وإنما قالوا أفرغ علينا صبرا، فالإفراغ يدل على الكثرة، أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا حتى لا نفر وحتى لا نجبن وانصرنا على القوم الكافرين. يا ترى ماذا تتوقعون؟ ماذا تتوقعون النتيجة من خلال تلكم المعطيات التي سمعتموها؟ إيمان أمام كفر، وحق أمام باطل، ومظلوم أمام ظالم، وهدى أمام ضلال، ونفوس تحب الشهادة أمام نفوس تحب الحياة وتحرص عليها. النتيجة: فهزموهم بإذن الله. هزموهم بإذن الله، نعم بإذن الله، ليس بإذن أحد، ليس بإذن الدولة الفلانية ولا الدولة العلانية ولا التحالف ولا العاصفة ولا إعادة الأمل، وإن كانت هذه أسباب يهيئها الله سبحانه وتعالى لنصر عباده، لكن الذي أذن بذلك هو الله، والذي هيأ ذلك هو الله، والذي أراد ذلك هو الله، والذي حكم بذلك هو الله، والذي أيد بذلك هو الله. فلنرجع إلى الله ولنصدق في اعتمادنا عليه، ولنعظم لجأنا إليه، ولنكثر ولنلح من دعائنا له. الدعاء الدعاء، الالتجاء الالتجاء إلى رب الأرضين والسماء في أن يكشف عنا هذه الغمة، وفي أن ينصرنا على أعدائنا، وفي أن يطهر البلاد منهم. هذا هو الذي ينبغي علينا أن نكثر منه وأن نلح به على الله عز وجل هذه الأيام، سواء في أدبار الصلوات في القنوت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يقنت شهرا على أحياء من العرب الذين قتلوا أصحابه، وهكذا في مواطن الإجابة عند السجود وعند الثلث الأخير من الليل وفي آخر ساعة من يوم الجمعة، وكذلك عند أن تكون صائما وعند أن تكون مسافرا إلى غير ذلك من المواطن والأماكن التي ثبتت بالدليل أنها تعتبر مواطنا وأماكنا يجاب فيها الدعاء. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت. داود نبي الله كان شابا يافعا في جيش طالوت، وكان شجاعا، أشجع الفرسان على صغر سنه وحداثة عمره، فلذلك كان يعتمد عليه طالوت في المهمات الصعبة، ومنها قتل قائد الكفار وزعيم الفجار جالوت، فبارزه وقتله. جاء في بعض الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب أنه قتله بمقلاع، وضع حجرا في المقلاع فرماه بها في عينه فقتله، وهذا كما سمعتم من الإسرائيليات. والذي يهمنا أنه قتله على أي هيئة قتله وعلى أي كيفية لم يرد في ذلك خبر صحيح. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك، أي داود، وذلك بعد موت طالوت، والحكمة أي النبوة، وذلك بعد موت نبي ذلك الزمان، وعلمه مما يشاء أمور اختص الله عز وجل بها داود وعلمه إياها دون غيره، وعلمه مما يشاء. قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ولولا أن الله عز وجل يدفع بقتال بعض الناس العدو عن البعض لفسدت الأرض، لولا أن الله عز وجل دفع بقيادة طالوت وشجاعة داود الشر الذي كان يداهم بني إسرائيل من ذلكم الجيش العظيم المتسلط عليهم لفسدت الأرض. وهكذا في كل عصر ومصر، لولا أن الله عز وجل يقيم أناس يدفعون عن آخرين الشر لفسدت الأرض، ولاختلط الحامل بالنابل، وما يقوم به أهل الجبهات من هذا القبيل. فلولا أن الله عز وجل يقيض رجالا يقاتلون في سبيله لعم الفساد والشر في الأرض، لولا أن الله سبحانه وتعالى قيض أناسا يذهبون إلى تلكم الجبهات ليقاتل الحوثي ويصدوه ويردوه عن باقي أراضينا ويشاغلوه ويضيقوا عليه الخناق، وقد فعلوا به الأفاعيل، لانتشر شره ولا عم فساده. لذلك ينبغي علينا أن نعين هؤلاء الرجال الذين يتركون أموالهم وديارهم ويرابطون في تلكم الجبهات، أن نعينهم بأنفسنا إن استطعنا، وذلك بأن نهب إلى نصرتهم إن استنفرونا واستدعونا ونقاتل معهم، أو أننا نحث غيرنا على ذلك، أو أننا نعينهم بالمال إن أرادوا واحتاجوا، أو أننا، وهذا أقل واجب، نلح على الله عز وجل بالدعاء أن ينصرهم. أما أننا نبقى مكتوفي الأيدي لا نقدم لهم شيئا فهذا عيب علينا والله. فلنجاهد بأنفسنا، ولنجاهد بأموالنا، ولنجاهد بكلماتنا، ولنجاهد بمواعظنا وخطبنا وأقلامنا، ولنجاهد بدعائنا، كل بحسبه وكل بما يسر الله عز وجل له. فإنه لا عز لنا إلا في الجهاد في سبيل الله. لما نزل قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وكانت غزوة القسطنطينية التي فتحت فيها القسطنطينية، أراد أحد المسلمين الانغماس في جيوش الكفار، فجعل بعض المسلمين يقولون مهما هذا يريد أن يهلك نفسه، والله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فقال أبو أيوب الأنصاري إن هذه الآية نزلت فينا معشر الأنصار لما رأينا أن الله قد فتح على نبيه، تركنا الجهاد وملنا إلى الأموال والتجارة. فترك الجهاد والميل إلى الدنيا من أسباب الهلاك والدمار والذل، إي والله. لذلك يعاتب الله عز وجل من قدر على الجهاد ولم يجاهد، يعاتبه معاتبة عظيمة في القرآن الكريم. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ويقول الله عز وجل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فنعم إخواني في الله، هذه بعض التعليقات على هذه القصة العظيمة التي كثير منا يقرأها ويمر عليها مرور الكرام، لكن فيها من الدروس والعبر والعظات ما سمعتم شيئا منها. فنسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن ينفعنا بالقرآن، وأن يجعلنا من العاملين به، وأن يجعلنا من المتعظين بدروسه وعبره. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفرة والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم وانصرهم في لودر، اللهم وانصرهم في عدن، اللهم وانصرهم في جميع الجبهات التي قامت ضد الحوثيين. اللهم كل إخواننا المجاهدين مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميتهم. اللهم أنزل السكينة عليهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم وتقبل شهيدهم وداوي جريحهم. اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم سلمهم وغنمهم. اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وانصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم عليك بالحوثيين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم وبحلفائهم، اللهم عليك بهم وبحلفائهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم واحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم ولا تقم لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم أنزل عليهم سخطك إله الحق. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، وأغر العداوة والبغضاء بينهم، واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، وجمد الدماء في عروقهم، واقذف الرعب في قلوبهم. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم طهر البلاد منهم، اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا قبل يوم القيامة. يا عزيز يا جبار يا متين يا مقتدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.